أما بعد، لقد صدق من قال: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نعم أيها الإخوة، من كان يدرس تاريخ الحضارات يفهم أن الحضارات ثبتت حين كانت متماسكة من خلال أخلاقها، وحينما تحللت أخلاقها وتفتتت روابطها وزالت قيمها زالت واندثرت. وهكذا أيها الأحبة، حينما يشعر الناس أنهم يهددون أو يتوعدون، حينما يشعر الناس بقرع أجراس الخطر التي يقرعها الآخرون، ينبغي علينا أن نفهم أن زوالنا هو بزوال الأخلاق، وأن بقاءنا هو ببقاء الأخلاق. تماسك هذا المجتمع لا يمكن أن يدوم أبدا إلا إذا رسخت قيمه وأخلاقه، وبترسيخ قيمه وأخلاقه يثبت، وبزوال قيمه وأخلاقه يزول. أقول هذا يا إخوة قبل أن أقرأ الحديث المتفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم، والذي قال فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم. تأملت في هذا الحديث أيها الأحبة، إنه ما نحتاج إليه ونحن على عتبات وداع هذا الشهر. الأمة الإسلامية التي مرت بمدرسة هذا الشهر كادت أن تخرج من هذه المدرسة، لكنني لا أظن أن أكثرنا في الأمة الإسلامية قد فهم مراد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لأن هذا الحديث يخرج أمة ذات أخلاق، هذا الحديث يخرج أمة ذات قيم، هذا الحديث يرتقي بالأمة إلى أعلى درجات رقيها. الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، الصيام وقاية، الصيام حصن حصين ودرع متين، لا يستطيع أحد أن ينفذ إلينا إن نحن دخلنا في حصنه. الصيام جنة. ثم فسر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يستفيده الإنسان من مدرسة الصيام بكلمتين: فلا يرفث ولا يجهل. أما الرفث يا إخوتي فمنشأه دنس النفس، وأما الجهالة فمنشأها سفه العقل. الرفث الذي هو الفحش، قولا كان ذلك الفحش أو عملا، فمنشأه دنس النفس. وأما الجهالة فإنما هي فوضوية، منشأها خفة العقل وسفهه. هذه الفوضوية التي تنتج أقوالا أو أفعالا فوضوية. إذن فالنتائج من مدرسة الصيام الخروج عن الرفث والجهالة، وهو يعني ارتقاء النفس وارتقاء العقل، لأن الخروج عن الرفث الذي منشأه دنس النفس يعني ارتقاء النفس، ولأن الخروج عن الجهالة يعني ارتقاء العقل. وإذا أردنا أن نفسر تفسيرا نستطيع من خلاله أن نتلمس بعض الحقائق التي تستفيدها الأمة من مدرسة الصيام، وتستطيع أن تجد الوقاية والدرع أمام نفسها وأعدائها. أولا، كيف يكون الصيام ارتقاء للنفس؟ إن الصائم يا إخوتي منع النفس من شهواتها الطبيعية والغريزية، فلما منع النفس من شهواتها الطبيعية والغريزية صيرها ضعيفة منقادة لأمر ربها. متى سنستشعر أننا عبيد الله؟ متى سنستشعر حكاما ومحكومين، شعوبا وقادة، أننا مفتقرون إلى الله، وأن أحدا لن ينقذنا ولن يعلي شأننا إلا الله؟ متى سنفهم أن قوتنا لا تستمد من المادة، إنما تستمد من إعانة الله، لأن إعانة الله تهيئ لنا الأسباب؟ فحينما يمنع الصائم نفسه عن شهوات النفس الطبيعية والغريزية يضعفها، فإذا ضعفت وقفت على باب ربها فقيرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يروى في الأخبار القديمة أن الله تعالى لما خلق النفس قال لها: من أنا؟ فقالت: أنا أنا وأنت أنت. فعذبها ثم قال لها: من أنا؟ فقالت: أنا أنا وأنت أنت. فأجاعها يوما ثم قال لها: من أنا؟ فقالت: أنت الله رب العالمين. ما حالة الضعف؟ ألم يقل ربنا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أما آن لنا أن نستشعر اضطرارنا وفقرنا وضعفنا وحاجتنا إلى الله؟ ألا نستفيد من مدرسة الصيام؟ كان المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحال يقول مناجيا ربه كما في الحديث الصحيح المتفق عليه: اللهم أسلمت نفسي إليك. حينما أحس بضعف نفسه سلم النفس إلى ربها، إلى باريها: اللهم أسلمت نفسي إليك، عجزت عن تدبير نفسي فسلمت نفسي إلى مدبر الأمر، اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، فأنت مصدر الدعم والقوة، رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي سلم نفسه الضعيفة الفقيرة لربها وهو محسن، فلا تكفي حالة استشعار الفقر، إنما ينبغي أن يكون معها إحسان فعلي. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فخلاصنا إذن ونحن نريد الانتفاع بمدرسة الصيام من خلال أمرين: الأمر الأول إسلام النفس إلى الله من خلال استشعار الفاقة والضعف، والأمر الثاني أن نبدأ منهجا إحسانيا، أن ننظر إلى حيث يمكن لنا أن نكون فيه محسنين. لا نريد أن نكون محسنين حين يقول العالم لنا: مدينة حلب عاصمة الثقافة الإسلامية العالمية، فننظر يمنة ويسرة لنحسن بعضا من أحوالنا، لنظهر أمام العالم بالصورة البراقة. لا، إن الإحسان وصف لازم يتبناه الإنسان ويكون فيه في كل أوقاته معبرا عن هويته. لعل هذا العام الذي يقبل الذي سيكون فيه لهذه المدينة شأن ثقافي، لعله يكون منطلق إحسان دائم لهذه المدينة. الإحسان منه أن نحسن إلى الطرقات، منه أن نحسن إلى الناس، منه أن نحسن إلى الضعيف، منه أن نحسن إلى الفقير، منه أن نحسن أعمالنا، أن نتقن ما ينبغي علينا إتقانه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإذا انتقلنا إلى فائدة العقل من حقيقة الصيام، انتفاع النفس ينفي الرفث، وانتفاع العقل ينفي الجهالة. فلا بد لنا أن نقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قوله صلى الله عليه وسلم، وهو يأتي بمثال: وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. وإذا رصدت الموقف من الناحية النفسية ورصدته من جهة الشخصية وكيف يتم بناؤها، فإنك ستجد في هذا المثال الذي يضربه لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حالة تأمل وتعقل يغلب فيها الإنسان عقله على انفعالاته. امرؤ قاتله شاتمه، إنها حالة الإثارة الانفعالية، فتجد أن الصيام هذا أورثه حالة التعقل والتدبر والتفكر والتأمل، فارتقى بعقله وتغلب عقله على انفعالاته. إنه لمن الأسف أن أقول إن أمتنا منذ أعوام طويلة وهي تعاني من الانفعالات، وتحاول أن تجعل منهجها الانفعال من خلال شعارات كثيرة براقة لا يوجد خلفها مضمون عملي. أعوام طويلة قضيناها في التصفيق، أعوام طويلة قضيناها في الإثارة التي تثيرها الخطابة. أن لنا أن نتحول من الانفعال إلى التعقل، أن لنا أن نتحول إلى المنهج الذي يكون فعله غالبا على قوله، الذي يكون تعقله سابقا لانفعالاته، ضابطا لانفعالاته. هذا هو منهج البناء، هذا هو منهج ثبات الأمة أمام أعدائها. ثبات الأمة أمام أعدائها يكون بالتعقل الذي من خلاله نلغي الانفعال الأجوف الذي لا يكون خلفه مضمون، لنبدأ إصلاحا عمليا، لنبدأ خطوات بناء لا يكون فيها شعارات إنما تبنى من خلالها حضارات. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو يؤكد ضرورة هيمنة التعقل على النفس على الانفعال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حديث متفق عليه. الشديد، الأمة الشديدة هي أمة العقل، هي أمة الفهم، هي أمة التخطيط. غيرنا يخطط لسنوات طويلة. الصهيونية خططت منذ مئات السنين وتسير وفق مخطط، أما أمتنا الإسلامية فتفتقر التخطيط وتفتقر النظر البعيد. وكلما جاءت أمة لعنت من قبلها لتهدم المخطط الذي بني قبلها، لنبدأ مخططا جديدا. أين التعقل؟ انفعال يتلو انفعال يتلو انفعال. لا، إننا بحاجة إلى التعقل، إننا بحاجة إلى أن نصحو لنرتقي بأخلاقنا فوق الانفعالات، لتسمو النفس بالأخلاق وليسمو العقل بالتدبر. ببساطة، أزمة النفس يا إخوتي تنتج أزمة أخلاق، وأزمة العقل تنتج أزمة عين وأزمة إدارة وأزمة نظام. إذن مدرسة الصيام تقدم منهج ارتقاء إنساني، إن كان معه وهو محسن على المستوى العملي نمتلك كل مقومات الحضارة. انحطاط العقل ينتج انحطاط علم، انحطاط قانون، انحطاط إدارة. انحطاط النفس ينتج انحطاط أخلاق. واليوم نعاني من هذه الأزمات، نعاني من أزمة العلم. على صعيد العلم الكوني نحن ضعفاء في البحث، ننتظر ما يتصدق به الآخرون علينا، لا نملك البحث الذاتي، وإن امتلكنا فهو على سبيل الندرة. نادر بحثنا العلمي الذاتي، ننتظر نستجدي أن يلقي الآخرون علينا فتات أبحاثهم. على صعيد العلم الشرعي نعيش بين الإفراط والتفريط. أزمة العلم أزمة إفراط وتفريط على مستوى العلم الشرعي، فإما أن تجد جامدا يقرأ نصا كتب من صميم ثقافتنا لكنه تقولب بقالب يناسب ذلك الزمن الذي كتب فيه، أو تجد انحلالا وذوبانا لا هوية له، ظاهره علم شرعي وباطنه افتراء على الله. هذه أزمة العلم الشرعي التي نعيشها اليوم. إما جامد لا يستطيع أن يحول المضمونات إلى لغة معاصرة تحافظ على الهوية وتقدم بأسلوب يناسب العصر، تجد جانبا مقصرا لا يريد أن يتطور، وتجد جانبا آخر على صعيد العلم الشرعي ينسف كل الثوابت. هو في مظهر إسلامي لكنه ينسف كل ثوابت الإسلام، أو ينسف كثيرا منها باسم الإسلام دون أن يكون له أي مستند شرعي. إذن نحن في أزمة علم كوني وفي أزمة علم شرعي، نحتاج إلى نهضة علمية كونية ونهضة علمية شرعية من خلالها تعود لنا هويتنا. التعقل علم ونظام وإدارة. إذن هناك أزمة علم، أما أزمة الإدارة فسببها يا إخوتي راجع إلى أمرين اثنين. الأمر الأول الاعتماد على الفردية وتهميش الجماعية وتهميش التكامل، الاعتماد على الفردية في الإدارة. وهذا مفهوما وهذا مفهوم تجاوزه الإنسان بتطوره. السبب الأول الذي أدى لفساد الإدارة، اليوم يتحدثون عن الفساد الإداري لكن لا يتحدثون عن أسبابه، لا يوجد من ينصح ويقول انتبهوا إلى أسباب الفساد الإداري. أولا الاعتماد على الفردية، فرد ثم فرد ثم فرد، وكلما ذهب فرد تنتهي الإدارة التي كان فيها بكل ما فيها، لا يوجد منهج ولا جماعية وتكامل لا يؤثر من خلاله زوال فرد. هذا السبب الأول. السبب الثاني تحويل الإدارة إلى المنافع الشخصية بدلا من أن تكون سببا للنفع عام ومصلحة عامة. وأما فوضى القانون وأزمة القانون، كلما سافرت خارج هذا القطر الحبيب وعدت يتألم قلبي، أقول لماذا تدرب الناس خارج بلادنا أن يصطف الواحد منهم واحدا خلف الآخر ينتظرون سيارة أو باصة، ينتظرون أن يحصلوا على كعكة رمضان. تعجب، الآخرون تطوروا ونحن ما نزال نعاني من فوضى القانون، ولا نريد أن نتدرب، ولا يوجد من يدربنا، لأن الشعب الأمة تحتاج إلى من يدربها. يصطفون واحد خلف الآخر حتى يحصلوا على كعكة رمضان، على رغيف الخبز الذي يصنع خصيصا لشهر رمضان. لكن كم أعجبني أن أرى هذا المظهر وبين الواحد والواحد نصف متر. يا سبحان الله، الإنسان يقدر أحتاج حتى أصل إلى البائع مدة 10 دقائق فيقف. هذه العفوية مفقودة عندما تقف على موقف للسيارة لا للباص. الباص والسيارة تجد أن كل واحد يحترم الآخر، يصطف الواحد خلف الآخر. هل هم بشر تطوروا ونحن ما نزال في العصر الحجري؟ ما هذا الواقع المبكي أيها الإخوة؟ أين مدرسة الصيام؟ أين مدرسة رمضان؟ أين مدرسة القيام؟ أمة عباد لا تنفع، نحتاج إلى أمة علماء، أمة عارفين، أمة منظمين. أما أمة صلاة التراويح التي نبحث فيها من يستطيع أن يؤدي لنا 20 ركعة في 5 دقائق، هذه أمة طقوسية. فمتى نفهم مقاصد ديننا؟ حتى لو لم تصلي 3 تراويح، لو حافظت على فروضك لكنك سموت بنفسك وعقلك وقلبك وروحك، فأنت معبر عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول استووا ولا تختلفوا، سووا صفوفكم، الذي أنشأ أمة متماسكة كالبنيان المرصوص، الذي قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بأصابعه. إذن أين ثقافتنا الإسلامية؟ نحن نسخر من أنفسنا، نتوهم أننا نعبر عن ثقافتنا الإسلامية ويسخر الآخرون منا، ويظن الآخرون أن إسلامنا يعلمنا الفوضوية، ويظن الآخرون أننا لا نملك المرجعية. ويقول أحدهم في جلسة خاصة غير دين الإسلام فيه مرجعية وأنتم لا تملكون المرجعية، وهذا لا يعبر عن الإسلام أبدا، لأن الإسلام إقام الأمة وفيها مرجعية. ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. الآيات التي تتحدث عن المرجعية كثيرة، لكننا نعاني من العشوائية ونعاني من الفوضوية، ولا نريد أن نتماسك، ولا نريد أن نرتب أوراقنا، ولا نريد أن نصلح حالنا ونبقى في الانفعالات، ولا نبحث عن تعقل ومنهج عملي نستطيع من خلاله أن نواجه كل أزمة أيا كانت الأزمة، خارجية أو داخلية. أزمة الأخلاق، نلاحظ تهميش دور المتخصصين التربويين. كم فرحت عندما دعيت إلى محاضرة ألقيها في سجن حلب المركزي، فرحت، ذهبت ومعي شاشة العرض، لكن قلت أنا أكلم جمعا كبيرا فرض عليهم أن يجلسوا وفيها خير، وكان النفع كبيرا بفضل الله، ومنذ الزمن لم يتفاعل من في السجن تفاعلا ملموسا منظورا، وفرحنا وفرح من كان يشرف على السجن. لكن همست في أذن من كان يشرف على السجن وقلت ألا تعاني من مشكلات في من ينظمون هذا السجن؟ ألا يعاني أصحاب الإدارة من حالة حاجة إلى من يوجههم؟ وقلت له أليست فكرة حسنة أن تنشأ محاضرات لمن ينظم السجن ولمن يدير الإدارات. قال لي يوجد فساد يتسرب دون علمي من خلال من أظن أنني أثق بهم. قلت هذا ينبغي أن يكون منهجا، فلتتبنى الإدارات الاعتماد على المتخصصين، فليستعن السياسيون بالمتخصصين التربويين الذين يتقنون لغة التربية، الذين يقدمون من خلال الحال والأفعال والأقوال تربية وخلقة. إذن نتحدث عن فساد ولا نحلل الأسباب ولا نصل إلى الطريقة العملية التي نريد من خلالها العلاج. لا يستعان بالمتخصصين التربويين لا على مستوى السجن إنما على كل المستويات. فلتستعن البلدية بالمتخصصين، ولتستعن المديريات المختلفة مديريات الخدمات بالمتخصصين. نحن لا نقدم إرهابا، نحن لا نقدم عنفا، نحن نقدم الأخلاق. وإذا قدمنا الأخلاق ارتقينا بأمتنا، لأن الذي يحافظ على أمتنا إنما هو الأخلاق، وإنما الأمم الأخلاق. فإن نحن قدمنا الأخلاق إلى الإدارات إلى الموظفين، نحن لن نزاحم على السياسة، لكننا نريد إصلاح السياسة، نريد إصلاح المدراء، نريد إصلاح الموظفين. ووالله إذا امتلكت أمتنا الأخلاق ستتماسك، ولن يقدر عليها عدو أبدا. ينبغي علينا أن نفهم يا إخوتي المشكلة وعلاجها. إذن أولا لا يستعان بالمتخصصين، ويجب أن يستعان بالمتخصصين التربويين الذين يقدمون القيم والأخلاق. ثانيا نلاحظ الركض الأعمى خلف الانحلال الأخلاقي الغربي، توهما منا أنه يمثل التطور والتقدم. أجهزة الإعلام تحاكي ما يفعل الغرب. الغرب عندما يأتون يقولون نحن أزمتنا أزمة انحلال أخلاقي، هم يشكون إلينا ونحن نستورد مشكلتهم. هم يعرفون أن المشكلة الكبرى عندهم مشكلة الانحلال الأخلاقي. تفككت الأسرة، تفككت الروابط، يعترفون بهذا. اجتمعنا مع كبار ومنظرين يفهمون مشكلات الغرب ويتحدثون من خلال واقعهم واعترفوا بهذا، لكن نحن ما نزال نعمي أبصارنا ونركض ونلهس حتى نظهر في مظهرهم، فنركض ركضا أعمى خلف تحللهم وفق مسيرة تحللهم، توهما منا أنه يعبر عن التطور ويعبر عن التقدم، وننسى أزمة التعقل، وننسى أزمة العلم، وننسى أزمة الإدارة، وننسى أزمة القانون، وننسى أزمة الأخلاق. لكننا لا ننسى أن نقلد في الانحلال الأخلاقي. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.